الضيف الأستاذة ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. بداية، السلام عليكم أستاذة ماجدة المصري.
أهلا بك وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا، يسعدني أن أكون معك في لقاء اليوم. طبعا أستاذة ماجد المصري، على الرغم من الاحتفالات التي تقام في كل دول العالم إحياء ليوم المرأة العالمي، إلا أنه يمر على المرأة الفلسطينية وهي تعيش جملة من التحديات وجملة من الانتهاكات. برأيك، ما الذي يحمله يوم المرأة العالمي لنبراس الأمة الصابرة والثائرة؟ تفضلي.
صحيح، كما أشرت، هي جملة من التحديات. بعضها تحديات متواصلة بسبب استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال العنصري الاستيطاني، وأيضا بسبب قصور السياسات الاجتماعية اللي لها علاقة بالمرأة وحقوقها، والتحدي الإضافي الجديد تحدي جائحة كورونا بما بكل تداعياتها الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، واللي زادت كلها من الأعباء على المرأة الفلسطينية. يعني كما أشرت، يعني بتواصل المرأة الفلسطينية نضالها ضد الاحتلال، واللي ازداد التحدي فيه هذا العام بفعل سياسات الاحتلال أو استمرار سياسات الاحتلال وبشكلها الأبشع على الأرض، في مصادرة الأراضي، هدم البيوت، اقتلاع الأشجار، كل أشكال الانتهاكات اللي منشوفها بالقدس والأغوار، ومع استمرار الحصار الغاشم القاسي الظالم لقطاع غزة، وعليه تحديات اللي تطرح نفسها على المرأة الفلسطينية، هي الانخراط في المقاومة الشعبية، الانخراط في حملة المقاطعة لإسرائيل وللبضائع الإسرائيلية، بالإضافة للهم الاجتماعي اللي بتحمله للنهوض بوضع المرأة وبواقع المرأة والدفاع عن حقوقها، إلى جانب ذلك ما أضافته الكورونا من عبء أيضا على المرأة الإنساني بسبب الحجر والعبء اللي أضيف على المرأة ربة المنزل وعلى المعلمة وعلى المرأة العاملة وعلى بائعات اليوميات، وتداعياته الاقتصادية اللي أدت لزياد نسبة الفقر وزياد نسبة البطالة تحديدا بصفوف النساء وبصفوف العمال والعاملات.
طيب أستاذة ماجدة،
جميعها هاي.
نعم تفضلي. تفضلي.
يعني جميعها هاي تضعنا كنساء، كشعب فلسطيني، كنساء وكحركة نسوية أمام مسؤولياتنا. إضافة لهذا الموضوع، هناك قضية هامة هي تعتبر طارئة، نعم، بموجب ما تم التوافق عليه سواء بالقاهرة مؤخرا أو سابقا في اجتماع الأمناء العامين اللي شهده العالم كله، واللي بناء عليه صدر مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية بتوافق الكل الفلسطيني، مختلف فصائل منظمة التحرير وفصائل الإسلامية أيضا، حركة حماس والجهاد. وعلى هذا الأساس في تحدي جديد يضاف علينا للنساء، اللي هو تفعيل مشاركة المرأة بالانتخابات كمرشحة وكنائبة.
طيب.
هذا أيضا بيملي استحقاقات كبرى، ليس على المرأة لوحدها إنما على الأحزاب السياسية اللي جميعنا التزمنا سابقا، وبعني هون في فصائل منظمة التحرير، بأن تكون نسبة مشاركة المرأة 30% حد أدنى، لكن قانون الانتخابات ذهب إلى ما يقارب 25%، وبالتالي نحن ندعو ودعينا سواء كجبهة ديمقراطية أو كأطر نسوية جميع الأحزاب بأن تلتزم بنسبة 30% وتحرص على مشاركة المرأة في قوائمها وبمواقع متقدمة في 30%.
طيب.
كذلك ندعو المرأة الناخبة بأنها تفعل من دورها، من مناقشتها لبرامج الأحزاب، من مطالبها، ومطالبها سواء كامرأة أو مطالبها كمواطنة تجاه مختلف قضايا المواطن الفلسطيني. وبالنسبة لنا، باعتبار أنه الانتخابات توافقنا أن تكون مدخل لإنهاء الانقسام، مدخل ليست هي التي ستنهي، لكنها مدخل من خلال ما ممكن أن يتشكل لاحقا من حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الوطني اللي يتمكن من الوصول للمجلس التشريعي لمعالجة كل ملفات الانقسام وتداعياته فيما في تداعياته على المرأة. يعني أصبت أقول هناك جملة من التحديات، والمرأة الفلسطينية انخراطها واسع في العمل النسوي، في الاجتماعي، في الوطني، في المقاومة، فبالتالي وفي حملة المقاطعة، لدينا الحملة النسائية المقاطعة بالطبيعة الإسرائيلية، وبشرفني أني أنا بمثلها.
جميل.
فبالتالي جملة من المهمات، المرأة الفلسطينية مرأة فاعلة حيوية بتلبي متطلبات النضال الوطني ومتطلبات النضال الاجتماعي بما في استحقاق إنهاء الانقسام والعودة لوحدة الصف الوطني، حتى نتمكن موحدين وفق استراتيجية وطنية موحدة، استراتيجية المقاومة وتدويل النضال، حتى وصولا لدحر الاحتلال والحرية والاستقلال وتقرير المصير.
إذن من خلال ما أشرت الآن إلى انخراط المرأة الفلسطينية في كافة ميادين المقاومة والجهاد، كيف كان حضورها وكيف تطور دورها بين الأمس والحاضر؟
تاريخيا المرأة الفلسطينية انخرطت في النضال الوطني.
نعم.
بداية من النضال الوطني من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية للتصدي لتداعيات النكبة، ومرورا بالستينات انخراطها بال67 انخراطها بالمقاومة وكل أشكال النضال، وعلى هذا الأساس نشهد يعني طيف واسع جدا، آلاف من النساء دخلوا سجون الاحتلال ومنهم من استشهدوا، ومناضلات داخل أسرهم، وبما في ذلك بالمقاومة الشعبية. حضور المرأة تاريخيا قوي، لربما تراجع يعني حتى أكون دقيقة بالفترة ما بعد اتفاقية أوسلو، نتيجة مراهنة البعض على أنه اتفاق أوسلو ممكن أن يوصلنا إلى دولة، ونتيجة الانقسام الداخلي اللي أثر على مجمل الحركة الوطنية، يعني والحركة النسوية كانت جزء منه. بالآونة الأخيرة هناك تطور وهناك نهوض، تحديدا سواء بعملها المجتمع الميداني من خلال هيئات الحكم المحلي، أو للأسف التشريع اللي تجربتنا فيه كانت سلبية بتبطل بسبب الانقسام، لكن دخول المرأة في مختلف الميادين بما في ذلك في موضوع المقاومة الشعبية، وإن كان حضورها بالمقاومة الشعبية نخبوي، لكن حضورها في حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومناهضة التطبيع.
نعم.
حضور قوي تنخرط فيه مختلف مكونات الحركة النسوية.
طيب، المرأة الفلسطينية أستاذ ماجدة هي أم الشهيد وأم الأسير، هي الشهيدة والأسيرة وهي المناضلة. اليوم نتحدث عن عذابات الأسيرات الفلسطينيات، هناك 35 أسيرة وهناك 8 أسيرات جريحات، كيف تتابعون واقع الأسيرات داخل سجون الاحتلال خاصة الجريحات منهن؟
يعني عمليا يعني مؤسسة الجرحى ومؤسسة الشهداء مفترض هي المعنية بشكل أساسي، مؤسسة الأسرة والجرحى اللي معنية بشكل أساسي، لكن هناك حملات عم نقوم فيها كحركة نسوية كاتحاد عام للمرأة لها علاقة بالإفراج عن الأسيرات، تحديدا الأمهات واللي عندهم أمراض مزمنة، بالإضافة للحملة لإطلاق سراح النائب خالد جرار.
نعم.
وعدد من الأسيرات هذه دوما تكون على أجندة الحركة النسوية، قضية الأسيرات، ولفترة من فترات كانت الأعداد أضعاف على العدد اللي ذكرته، وبالإضافة للتواصل مع ذوي الأسيرات زي ما بنتواصل مع ذوي الأسرة لمعالجة احتياجاتهم. هذا ملف دائم على أجندة الحركة النسوية، عدا عن الوقفات الدائمة أمام الصليب الأحمر اللي هي بتطالب بالإفراج عن الأسيرات وتتبنى مطالبهم وحقوقهم.
إليك أستاذة ماجدة المصري، يعني بالنظر إلى كل المنظمات الحقوقية في العالم ومنها المنظمات النسائية، هل تعتقدين بأنه هناك تمييز عندما يتعلق الموضوع بالمرأة الفلسطينية؟ هذا أولا. ثانيا، هل نستطيع أن نقول أن هناك حالة دجل أو كذب حينما يتحدثون عن حقوق المرأة حول العالم، وعندما يصل الأمر إلى المرأة الفلسطينية تخفت الأصوات أو تذهب إن صح التعبير؟
يعني هذا صحيح، يعني والقضية مزدوجة ما بين الأصوات اللي تهفت عندما تكون القضية لها علاقة بالمرأة نتيجة هيك موقف يعني أقول ذكوري حتى أكون واضحة، وبين الأصوات التي تحصد عندما تتعلق بالقضية الفلسطينية، فبالتالي لا تعنيها. يعني إذا أنا نتحدث عن مستوى دولي وحقوقي، فنعم يعني بتكون هذه بالنسبة قضية المرأة الفلسطينية. إحنا عم نتحدث عن تدويل باستمرار قضية الأسرة، تحديدا بموضوع الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، لأنه عندنا أسرة أطفال سواء ذكور أو إناث، في نساء إطلاق يعني بالسن بيدخلوا بيخرجوا، وأنا بتحدث عن مسار الحركة الأسيرة ككل، مش ليس فقط العدد اللي أشرت له اللي فيه عدد واسع من المناضلات الهامة. نعم يعني هناك يعني إدارة ظهر لهذا الموضوع وازدواجية، يعني قانون حقوق الطفل يحرم اعتقال الطفل، احنا بنعرف أطفال شو عم بيتعرضوا في السجون وبالاعتقال وبوضعهم مع جنائيين أحيانا، وبنفس الوقت النساء الحوامل. فحين نتحدث عن تدويل قضية الأسرة، فجزء من عملية التدويل مفترض أن يأخذ خصوصيته موضوع الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، هذا صحيح، وهذا بيحتاج بصراحة يعني على مستوى وطني فلسطيني، مع أنه هناك جهود تبذل، لكن بحاجة لاستمرارية واستدامة وإلى حملات دولية يسهم فيها أصدقاء الشعب الفلسطيني مؤيدي حقوق الشعب الفلسطيني بهذه الحملات، حتى تكون حملات مستمرة متواصلة لفضح انتهاكات الاحتلال تجاه الأسرة وبالقلب منهم الأسرة الأطفال، وأيضا للدعوة لحريتهم وللدعوة لمساءلة إسرائيل للأسف التي لم تساءل على جرائمها حتى الآن، وكنا نطمح أنه المحكمة الدولية تبدأ في مساءلتها، هذا ملف طويل. لكن عملية فضح إسرائيل، فضح انتهاكاتها، حملات دولية بمساندة يعني أحرار العالم ومؤيدي حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان، مفترض أنها تتواصل.
طيب يعني عندما نتحدث عن المرأة الفلسطينية لا نتحدث فقط عن مجال التضحية والمواجهة، لكن أيضا في مجال الإبداع كانت المرأة الفلسطينية في هذا المجال دائما سباقة. ما الرمزية التي تحملها المرأة الفلسطينية في مجال الإبداع برأيك يا أستاذة ماجدة؟
التمسك بالأرض والتمسك بالحق، يعني لدينا مبدعات كاتبات، مثقفات، فنانات، رسامات معنا، ودوما البوصلة هي القضية الفلسطينية والحق. نعم بالتأكيد، يعني بكل ثقة بحكيها، هناك إبداع. يعني حين أتحدث عن الأسيرة المحررة المناضلة عايشة عودة وادعها في كتابتها عن أدب السجون، فمن الألم من المعاناة هذا الإبداع. وأيضا حينما نتحدث عن الشموط، أيضا الفنانة الرسامة اللي عكست الهجرة والنكبة بلوحاتها، هذا أيضا من المعاناة. فالبوصلة عند المبدعات الفلسطينيات أدب وشعر وكتابة وموسيقى ورسم وتمثيل ومسرح هي القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني والعودة، حلم بالعودة. هاي من ملامح راسخة في إبداعات فنانين وفنانات ومبدعين الشعب الفلسطيني في شتى الميادين.
طيب أستاذ ماجد، يعني من خلال هذا الإبداع نتحول إلى معادلة الصراع والصراع التي تتناوله المرأة الفلسطينية مع الاحتلال، وهناك يعني أعمال إجرامية وبشعة يتخذها الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية. كيف يتناول الاحتلال موقع المرأة الفلسطينية في معادلة الصراع؟
تناول المرأة الفلسطينية جزء من الشعب اللي بالنسبة له هذا خصم. يعني نحن نتحدث في القدس، سياسة التطهير العرقي في القدس لا تأخذ بعين الاعتبار لا المرأة ولا الأسرة ولا الطفل. التطهير العرقي ملاحقة الإقامة من أجل الترحيل، بحجة الترحيل لا يهمها إن كان هذا يحقق لم الشمل أم تشتيت الأسرة أو تفكك الأسرة. كثير من النساء في القدس بيعيشوا بدون أزواجهم، ممكن بدون أطفالهم، ونفس الشيء ذكور نسائهم غير قادرة أنها توصل. ف فهذا الأمر لا يعني إسرائيل، لا يعنيها إطلاقا. وبالاعتقال في عملية سواء التعذيب اللي كان بفترة من الفترات شرس وقاسي جدا، أو بكل السلوكيات تجاهها كامرأة لا يعنيها. على الحواجز أيضا لا تحترم هذا الأمر، يعني بالنسبة لها تتعامل مع المرأة كفرد مطلوب التعامل معه وكأنه هو الخصم، هو العدو بكل سياساتهم تجاه قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، سواء حقوق الإنسانية أو حقوق الاجتماعية. لا هم لها بالموضوع من زاوية حقوق أو احترام أو قوانين واتفاقيات دولية. إسرائيل تدير الظهر بكافة هذه الجوانب. حينما يكون عندها قرار للتنفيذ، نساء ولدت على الحواجز ونساء ماتت على الحواجز وهي تلف، هذا لا يعنيها إسرائيل.
نعم
شواهد كثيرة يعني ليس مجال لذكرها الآن.
أستاذ ماجد المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، شاكر لكم الحضور معنا في لقاء اليوم، وأتمنى لقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة. عزيز كريمة.